الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 93 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 6 من كتاب النكاح. قال: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم، وهو حديث حسن لغيره، وفي إسناده عبد الله بن الأسود القرشي، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بن ماجة بإسناد حسن مرفوعا بلفظ: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. قوله: عامر بن عبد الله بن الزبير تابعي سمع أباه وغيره، مات 24. قوله: عن أبيه وعبد الله بن الزبير ابن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قتله الحجاج وصلبه. قوله: أعلنوا هذا النكاح، أي أشيعوه وأسمعوا الناس به، بخلاف نكاح البغايا الذي يكون سرا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أي الدف، أخرجه الترمذي. وفي رواته عيسى بن ميمون ضعيف كما قال الترمذي، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي إسناده خالد بن إلياس منكر الحديث، قاله أحمد، وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة، وقال حسن غريب: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاه، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضبت بالسواد فليعلمها لا يغرها. دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح والإعلان خلاف الإسرار، وعلى الأمر بضرب الغربال، وفسره بالدف، والأحاديث فيه واسعة، وإن كان في كل منهما مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضا. ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه، وظاهر الأمر الوجوب والعلة، ولعله لا قائل به فيكون مسنونا، ولكن بشرط لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر مدح القدود والخدود، بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به، وأما ما أحدثه الناس بعد ذلك فهو غير المأمور به، ولا كلام أنه في هذه الأعصار يقتني بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما عن أبيه عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال، والزيادة من الثقة مقبولة. قال: وروى الإمام أحمد عن الحسن بن عن عمران بن الحصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. قال: لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين، وهو عند الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به، وإسناده شديد الضعف لأن عبد الله بن محرر متروك، وقد جاءت زيادة شاهدين في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدا وغير محفوظة. فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، وجاء من حديث أنس عند ابن عدي، وفي إسناده يزيد الرقاشي متروك، وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني، وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك، وجاء من حديث علي عند ابن عدي وهو باطل كما قال ابن عدي، وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وإسناد آخر في الكبرى فيه المغيرة بن موسى المزني منكر الحديث، وجاء من حديث أبي موسى عند الطبراني وهو من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاق، فإنهم يروونه بدون زيادة وشاهدين، فهي زيادة منكرة. وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب كما في سنن الدارقطني، وإسناد آخر ظاهره الصحة كما في صحيح ابن حبان، إلا أن زيادة وشاهدين ليست محفوظة. فقد ذكرها ما يقارب 4 من الرواة على اختلاف الرواية عن بعضهم في ذكرها، ويخالفهم ما يقارب 19 راويا من الحفاظ والثقات ودونهم، وهذا الذي ذكرناه هو مختصر للبحث كفاده المحقق. قوله: عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وإسناده حسن. وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روى الحديث سئل عنه فلم يعرفه، وأجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان اشتراط الولي في النكاح. وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها، أي زوجت نفسها، فنكاحها باطل عند جماهير العلماء، وهو ما قد شهر الآن في كثير من البلدان بالزواج العرفي. فالزواج الشرعي عندهم أن يزوج المرأة وليها، والنكاح العرفي أن تزوج نفسها. وإن قال به الأحناف كما سيأتي، إلا أن هذا القول مرجوح بما تقدم من الأدلة. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها. واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه أنها لا تزوج المرأة نفسها. وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعليه دلت الأحاديث. وقال مالك: اشترط في حق الشريفة للوضيعة فلها أن تزوج نفسها. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا، محتجين بالقياس على البيع، فإنها تستقل ببيع سلعتها، وهو قياس فاسد، قياس مخالف النص، فاسد الاعتبار، إذ هو قياس مع نص. ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة. وقالت الظاهرية: يعتبر الولي في حق البكر لحديث الثيب أولى بنفسها. وسيأتي أن المراد منه اعتبار رضاها جميعا جمعا بينه وبين حديث اعتبار الولي. وقال أبو ثور: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها، لمفهوم الحديث الآتي. والصحيح ما قرره الصنعاني قبل. فأيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأن الله عز وجل قيد ذلك برضا الولي: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال: ولا تعضلوهن، دليل على أن الزواج بيد الولي، وإلا لما كان في هذا الأمر فائدة، فإن المرأة إذا عضلت زوجت نفسها. قال الحافظ في الفتح: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوا، واحتج بالقياس على البيع، فإنها تستقل به. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص بهذا القياس عمومها، وهو عمل سائغ في الأصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، انتهى. وأشار إلى حديث معقل عن الحسن قال: فلا تعذروهن، يعني قال نزلت فيه: قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جاءت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعذروهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. وأما الشاهد فالصحيح أنه لا يشترط، ومع ذلك إذا جيء بالشهود فإنه أبلغ في تثبيت العقد، حتى لا يقع بعد ذلك الإنكار من بعضهما. قوله في حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا دليل على أن المراد بقوله لا نكاح إلا بولي أن النكاح باطل من أصله، فالولي شرط في الزواج. قوله: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويكون زواجها زواج شبهة، وأبناؤها ينسبون إلى أبيهم وليس له أن يعود في المهر، وذلك بما استحل من فرجها. قوله فإن اشتجروا، أي الخاطب مع ولي المرأة أو المرأة مع وليها، بحيث أنه رفض أن يزوجها، فالسلطان وما ينوب منابه من القضاة ونحوهم ولي من لا ولي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مسلم من نفسه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلطان يقوم بشأن الولاية، سواء في القيام على الأيتام إن لم يكن لهم من يقوم بهم، أو كذلك في تزويج الأيام إن لم يكن لهن من يقوم بزواجهن، أو إن عضلهن أولياؤهن. قالوا في الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح وهو بعقد لها، بعقده لها وعقد وكيله، وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل، وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا ولا واسطة، وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها العقد الفاسد. قالوا: وهو ما خالف مذهب الزوجين، أي أحدهما جاهلين ولم تكن المخالفة في أمر المجمع عليه، وترتب عليه أحكام مبينة في الفروع والضمير في قوله فإن اشتجروا عائد إلى الأولياء، الدال عليهم ذكر الولي والسياق، والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان إذا عضل الأقرب، وقيل بل تنتقل إلى الأبعد، وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب الأبعد، وهو محتمل، ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه، ومثلها غيبة الولي. ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وإن كان فيه الحجاج بن أرطى فقد أخرجه سفيان في جامعه، ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جائزا كان أو عادلا، عجائرا كان أو عادلا، لعموم الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائرا أو عادلا. وقيل بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد لا سلاطين الجور، فإنهم ليسوا بأهل ذلك. الصحيح أنه أي سلطان، إلا أن هنا مسألة، وهي أن كثير من البلدان الغير إسلامية ليس هناك قضاة للمسلمين ولا أولياء أمر لهم، حتى في بعض الدول التي يكثر فيها المسلمون كالهند، وربما كذلك تنزانيا وكينيا والبلاد الأوروبية والبلاد الأمريكية. فعند ذلك ماذا تفعل المرأة إذا أرادت الزواج؟ قال بعض أهل العلم بأنها تخرج إلى أقرب بلد مسلم ويعقد بها القاضي، ويعقد بها القاضي، وذلك للتشديد في أمر النكاح. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا وجد في تلك البلدة رجل يقوم بشأن المسلمين كأئمة المساجد وكذلك عقال الناس الذين إذا اختلف المسلمون عادوا إليهم، فله أن يكون وليا لها ويعقد بها على من يريد الزواج منها. إلا أنه ينبغي أن يحترز من شيء، وهو أن بعض الناس لجهلهم يظن أنه كونه وليا لها أنه يختلي بها ويسافر بها ويدخل عليها ويصافحها، وهذا لا يجوز، لأنها امرأة غريبة عنه، وإنما جاز له أن يتولى إنكاحها أو يتولى إنكاحها لمن خطبها، والله أعلم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان شرطية رضا المرأة، وأن المرأة إذا زوجت بغير إذنها فنكاحها باطل، لما جاء أن رجلا زوج ابنته بغير إذنها فراتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خساسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما فعل أبي، إنما أردت أن تعرف النساء أن ليس للأولياء من الأمر شيء. والشاهد من هذا أن الولي شرط في صحة النكاح، وإذن المزوجة شرط في صحة النكاح أيضا، إلا أنها إذا أرادت أن تتزوج من غير كفء كما هو الحال الآن، ربما ترضى بتارك الصلاة، أو ربما ترضى ببعض الفساق كالمغنين وغير ذلك، فله أن يمنعها من ذلك ويبحث لها عن زوج صالح. قال الصنعاني رحمه الله: تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها، كما تقدم على استئمار البكر، وقوله ليس للولي مع الثيب أمر أي إن لم ترضى، لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي. وأما قول واليتيمة تستأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها، وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة والاستئمار ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة لاستئمار الصغيرة. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يجوز أن يزوج الأولياء، مستدلين بظاهر قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآية، وما ذكر في سبب نزولها في أنه يكون في حجر الولي يتيمة ليس له رغبة في نكاحها، وإنما يرغب في مالها فيتزوجها، لذلك فنهو وليس بصريح في أن ينكحها صغيرة، لاحتمال أنه يمنعها للأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها. قالوا: ولها بعد البلوغ الخيار، قياسا على الأمة، فإنها تخير إذا اعتقت وهي مزوجة، والجامع حدوث ملك التصرف، ولا يخفى ضعف هذا القول وما تفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس. ولهذا قال أبو يوسف: لا خيار لها، مع قوله بجواز تزويج غير الأب لها، كأنه لم يقل بالخيار لضعف القياس، فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي. أما بالنسبة لليتيمة أو الصغيرة التي لم تبلغ فلا يشترط رضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، زوجه أبو بكر، وليس فيه أنه استأذنها أو استأمرها، بل عقد بها وهي صغيرة دون سن الاستئمار أو الاستئذان. فالشاهد أن الصغيرة دون البلوغ يجوز لوليها أن يزوجها ولا يشترط رضاها، وأما من كانت فوق البلوغ فيشترط أن تكون راضية. وأما حديث أبي هريرة قوله لا تزوج المرأة المرأة، فيه دليل على أن المرأة لا تكون وليا للمرأة، وذلك لضعفها، وذلك لعدم قوامتها، ولذلك لأنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا تزوج المرأة نفسها لأنها ليست من أهل هذا الشأن، فولاية المرأة إلى عصبتها، وأحقهم الأب، وبعضهم يقدم الابن إن كانت لها أبناء، ثم الأخوة، ثم الأعمام، وأما الأخوان ليسوا من عصبتها. قال: فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى تزويج البالغة العاقلة نفسها وابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. وقال مالك: تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم، هذا قول محجوج بالأدلة. واستدل الجمهور بالحديث وبقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال الشافعي رحمه الله: يا أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. وسبب نزولها في معقل بن يسار: زوج أخته فطلقها زوجها فطلقة الرجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف ألا يزوجها. قال: ففيها نزلت هذه الآية. زاد أبو داود: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكن نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول الرازي إن الضمير للأزواج، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل، ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا. الصحيح الأول أنها لا تزوج نفسها، وأنها لا تكون وليا لغيرها، وإنما هذا الأمر يكون لوليها من الرجال. فإن عدم الرجال من عصبتها أو عضل الرجال من عصبتها فإنها تتوجه إلى السلطان الذي هو ولي الجميع، والحمد لله رب العالمين.